الدكتور حازم شومان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازيكم يا اخواني، عاملين ايه؟ ازيك يا اخواني، منك له اخباركم؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. هو في ناس خفت ولا يا جماعه؟ انا بهزر معاك، ما تقلقوش يعني. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني الرحمة معنى عظيم جدا في دين ربنا سبحانه وتعالى. الرحمة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الخضر فبيقول آتيناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فربنا جاب الرحمة قبل العلم، قال لك لأن العلم لو جه من غير رحمة هيبقى عذاب على الناس، ده حرام وده بدعة وده. طب ماشي، طب نبدأ بس ندخل للناس كده الأول، نبدأ نلين قلوب الناس الأول؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. فقال لك الرحمة لما تيجي قبل العلم، العلم بيبقى رحمة على الناس، إنما لما بيبقى علم بس من غير رحمة بتبقى يعني مجرد أحكام وخلاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك فحدث، حدث، اتكلم مع الناس في الدعوة، ادعوا الناس إلى الله قبلها. أما اليتيمة فلا تقهر، ارحم، خلي عندك رحمة مع كل محتاج وكل فقير وكل يتيم. يبقى الرحمة قبل الدعوة في سورة الضحى، والرحمة قبل العلم في سورة الكهف في قصة موسى والخضر. الرحمة يا جماعة معنى عظيم قوي، إن ربنا يملأ قلوبنا رحمة على بعض، ان احنا نبقى انت واقف بتصلي وقاعد تدعي لاخوك، تبقى مشغول، نبقى مشغولين ببعض. عشان كده عملنا السلسله بتاعتنا اللي مضافه على سلسله الاسطوره اللي هي بعنوان ايه؟ ازمه اخ. اللي بعنوان ازمه اخ، يعني ايه ازمه اخ؟ كثير من الملتزمين بيعانوا. طبعا احنا مستمرين في الاسطوره، ولكن دي اول مره هنتكلم مع بعض في ازمه اخ. هنقف المره دي ان شاء الله مع هذه السلسله، وبعد كده باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى ايه الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. ازمه اخ، ان في ناس مننا عندهم ازمات، ان في ناس عايزه توصل لربنا ومش عارفه توصل لربنا. والله سبحانه وتعالى يقول قال هذا صراط علي مستقيم. يعني ايه علي هنا؟ علي يعني وعد، يعني ربنا بيوعدك لو انت صادق، لو انت عايز توصل لربنا، لو انت فعلا نفسك ترضي ربنا، ربنا بيوعدك انه هيعينك، ربنا بيوعدك انه هيمهد لك الطريق، ربنا بيوعدك انه هينورها لك. مش هذا صراط مستقيم، هذا صراط ايه؟ علي. الله يعد من اراد ان يصل اليه انه هو هينور له الطريق وهيمهده له. انت عايز توصل لربنا بجد؟ الصادق ربنا هيوصله، الصادق ربنا هيفتح له. عشان كده يا اخواني المشكله كبيره جدا، ممكن يكون حلها بسيط. يعني ايام ما كنا طلبه في الجامعه كان ممكن الواحد يقعد سنه في مشكله محبط بسببها، مهموم بسببها، متعذب بسببها، وهي يعني بعد كده تقول سبحان الله، يعني كان حلها بسيط. انما كان الواحد محتاج ان حد من اخوانه او حد من الاكبر منه اللي عانى من المشكله ديت ان هو ياخد بايديه، ناخد بايدين بعض، نبقى عمليين، نبقى ايجابيين، ايجابيين في التعامل مع مشاكل بعض، ما نشوفش الهم في عيون بعض ونسكت. طبعا يا اخواني في الله عشان نوصل لربنا لازم تعرف العراقيل اللي بتقابلك في الطريق دي تتعامل معها ازاي. انا راكب عربيه وماشي على الطريق، الطريق عليه مطبات، اي طريق عليه مطبات، لو انا كل مطب قمت واقف عنده هعرف اوصل؟ عمري ما هوصل. انما المفروض ان المطب بتهدي وتكمل. كثير مننا لما قابله مطبات في الطريق لربنا وقف، لما قابله مشكلة في بيته مع اهله اشتغل معهم في الدعوة ونفروا منه واتقفلوا منه وحس ان هو محبط، كل ما يدخل لقى التلفزيون مفتوح على قنوات عجيبة، يلاقي اخته تكلم في التليفون بطريقة ممكن مستفزة، او اخوه مثلا قاعد على النت قدام مواقع قلبه بيتقطع، او مثلا غيبة ونميمة في البيت او تبرج قلبه بيتقطع، مش عارف يعمل ايه، مش قادر يغير في المجتمع من حواليه، ينزل الكلية بتاعته، الدنيا كلها ماشية في اتجاه ممكن يكون معظمه بعيد عن ربنا، مش عارف يغير، يقف وسط اصحابه عايز ياخد مقود الحديث يخليه في الدين، مش عارف يغير، يركب في التاكسي ولا في الميكروباص الاغاني شغالة مش عارف يعمل ايه. طب يكلم السواق، طب يصطدم بيه، طب يقول له كلمتين، طب يبعث له مطوية، طب يكلم اللي جنبه، طب يفتح المصحف، طب يحط السماعات في ودانه وخلاص بقى، اللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز يبعد عن ربنا يبعد، المهم ان انا انجو. طب ينزل، طب لو نزل يقف في الشارع وممكن ما يلاقيش مواصلة تانية، طب يعمل ايه؟ احباط، احباط. المجتمع اللي احنا عايشين فيه عاد نسبة المعصية فيه عالية، الناس جوه قلوبها خير كبير جدا، الناس جوه قلوبها، اخواننا اللي يعني بينزلوا جولات على طول، كل ما تيجي يعني كل ما ترجع من جولة تحس ان الدنيا بتتفجر بالخير، وان الناس من بره ممكن يكون شكل بعضهم صعب، ولكن الناس مليانة خير من جواها. طب نخرج الخير ده ازاي؟ طب ازاي نعرف الناس الطريق؟ ازاي ناخد بايديهم؟ ومين ياخد بايدينا؟ يمشي في الشارع يلاقي ولد واقف مع بنت، طب يكلمهم ازاي؟ طب افرض كسفني، طب اعمل ايه؟ طب افرض جيت اكلمه انا نفسي بصيت نظرة غصب عني، انا اصبت في قلبي بفتنة معينة او شهوة معينة وهكذا. طب في معصية سر، طب انا بني ادم جوه قلبي حب دنيا، جوه قلبي شهوات، طب اجمع ازاي بين الدين والدراسة؟ ازاي اتوازن؟ طب انا عايز اطلب علم، وعايز احفظ قرآن، وعايز ادعو الى الله، وعايز اتعلم دعوة، وعايز اقوم الليل، وعايز في نفس الوقت اشوف دنيتي. طب ازاي الكلام ده، الكوكتيل ده يجي مع بعض ازاي؟ ازاي ربنا يصلح لي حياتي كلها؟ التوازن النفسي عند الملتزم، ازاي نبقى مثمرين في حياتنا؟ ازاي ناخد بايدين بعض؟ هي ديت قصة أزمة أخ، إزاي إن إحنا كل مرة نتناول مع بعض مشكلة أو مشكلتين ناخد بإيدين بعض فيها عشان التربية يا جماعة، عشان نوصل لربنا، عشان نساعد بعض في الطريق لربنا. الفيلا الكبيرة مفتاح الباب بتاعها قد عقلتين صابع، ممكن المشكلة الكبيرة اللي مبهدلالك حياتك ممكن يكون حلها بسيط جدا، بس لو لقيت حد صادق ياخد بإيديك. ازاي ننقل خبراتنا لبعض؟ ازاي نوفر عمر بعض؟ ازاي اللي واجه مشكله ينقل لك؟ وبعض اخواننا عملوا على التليجرام جروب كده فيها ما شاء الله يعني عدد ضخم من الـ من الـ يعني من الناس، يعني مش فكره الجروب ده كلها فكره واحده بس، ان اللي عنده مشكله يعرضها وكله يتشاور مع بعضه في حل مشكله بعض، بحيث ان احنا ناخد بايدين بعض الى الله. تعالوا كده ما نفتح صندوق ازمه اخ، وقلنا اخواننا ان الصندوق ده موجود في المسجد المرة اللي فاتت، كل واحد عنده مشكلة في يعني في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، يعني يكتب المشكلة في ورقة ويفتح الصندوق يحط الورقة فيه، وان شاء الله بإذن الله كل مرة ناخد مشكلة او اتنين نتناولهم مع بعض. ولما تلاقيني رديت على مشكلتك اخوك مش مشكلتك، تعمل ايه؟ تفرح، تفرح من باب الإيثار. هل يجوز الإيثار في الدين ولا لا تؤثر احدا بحظك من الله؟ هل يجوز الإيثار في الدين ولا الكلام ده كلام اي كلام ما ينفعش؟ انتوا خايفين كده ليه؟ ما تتكلم يا عم، الفكرة أزمة أخ ان احنا نتكلم مع بعض يا جماعة. انا لولا خايف بس كده كنت قلتلكوا لما اقول مشكلة انا عايز اسمع الاول انتوا ردودكوا ايه لاخوكوا قبل ما انا اتكلم. انا عايز اسمع الاول انت ردك ايه لاخوك، انت المشكلة دي المفروض انها مشكلتك، غير ان مشاكلنا كلها متكررة. فمشكلة زيد هي مشكلة عبيد، هي مشكلة فلان، هي مشكلة علان، هي المشاكل واحدة. فانت لما بتسمع مشكلة انت احيانا المشكلة دي عندك، بس انت احبطت من علاجها قبل كده وانت مش واخد بالك منها. فاحنا ربنا بيكبرنا ببعض، عارفين قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فبعض المفسرين قال لك والذين معه ده أبو بكر الصديق، كانش بيسيبه أبدا. أشداء على الكفار قال لك ده عمر بن الخطاب كان قوي جدا في البراء. رحماء بينهم قال لك ده عثمان بن عفان رمز الأخوة. أما نيجي نتكلم عن الأسطورة في الأخوة بإذن الله لازم نتكلم عن عثمان بن عفان بإذن الله. تراهم ركعا سجدا قال لك ده علي بن أبي طالب، يعني أسطورة العبادة وسط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لك يبقى اذا الصورة المبهرة العظيمة دي اللي ربنا ذكرها في اخر سورة الفتح، اللي هي كأن اخر آية في سورة الفتح، ربنا بيقولك انا فتحت على دول ليه؟ سبب الفتح على الجيل ده ليه؟ لو انتوا عايزين اللي في المسجد دول ربنا يفتح على ايدينا، لو احنا عايزين ربنا يفتح قلوب الشباب والبنات على ايدينا، لو احنا عايزين ربنا يفتح قلوب المجتمع لينا، ربنا بيفتح لمين؟ مين اللي ربنا بيفتح له ابواب القلوب؟ مين اللي ربنا بيفتح له في الواقع؟ مين اللي ربنا بيفتح له ابواب الاستعمال؟ فتح الله بيجي منين؟ فجت اخر ايه في سوره الفتح تقول لك الفتح بيجي ليه؟ فتفاجأ ان الفتح ما كانش كل الصفات دي في كل واحد، لا ده كل حته من دي في واحد والمجموع مع بعضه كون فتح. يعني انا لو انا عايز ربنا يفتح عليا انا عايز احقق مجموعه من الصفات شبه مستحيل ان واحد يحققها لوحده، انما لو احنا مع بعض ربنا بيعاملنا كأن احنا كيان واحد. فلو انت فيك صفة وانا فيا صفة وانت فيك صفة وانت فيك صفة وانت فيك صفة من صفات الفتح دول على بعض يبقى انتوا تستاهلوا الفتح. طب لو انت لوحدك لازم الصفات دي تبقى كلها فيك عشان تبقى انت تستاهل الفتح. واخد بالك اخوك بيوفر عليك قد ايه؟ اخوك بيبقى سبب لفتح ربنا معاك قد ايه؟ واخدين بالكم معايا اخواني؟ نبدا باول مشكله بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما بعد، تتلخص المشكله في الشهوات بس، حاجه بسيطه جدا يعني هي كلمه واحده بس هي ملففه الناس حوالين نفسها. تتلخص المشكله في الشهوات. الحمد لله من الله علي بالزواج، ولكن بعد الزواج اصبحت الشهوة الح وغض البصر اصعب. ايوه، ايه بقى رأيكم في المشكلة دي يا اخوانا؟ احنا معنا طبعا شيوخ كبار بقى، شيخ فارس وشيخ عمر رمضان، ويعني معنا كثير طبعا شيخ فؤاد، طبعا معنا كثير من اخواننا، يعني كلكم مشايخ يا جماعة الحمد لله، يعني الحمد لله شكر لله كل دعاء الى الله ربنا يبارك. طبعا شيخ ابراهيم حبيبنا وشيخنا ومشايخنا كلهم يعني ربنا يحفظك، يعني كثير من الناس والله قاعد تواضع، يعني تواضع منه. يعني انا اتجوزت، بيقول انا اتجوزت، بعد الجواز الشهوة زادت، الشهوة مش قلت، وغض البصر بقى اصعب مش بقى اقل. ايه رايكم في المشكله ده يا اخوانا؟ بصوا انا اقول لكم حاجه، يعني الكلمه دي انا سمعتها وانا طالب من واحد من شيوخي، قال لي يا ابني الجواز ما بيحلش مشكله الانسان اللي مش كويس، قال لي الجواز ممكن يزود المشكله عنده اصلا. فانا استغربت، قال لي يعني هو عارف يفهمني بقى او يقنعني في الوقت ده وانا طالب مش قادر اتخيل. طبعا احنا كنا طلبه، يعني ايه بنحتسب على الله ما نجده من امر الرغبه في الزواج والرغبه، فسبحان الله. فالكلام كان غريب بالنسبه لي، اما مرت السنين والواحد بدا يتعامل اكتر واكتر واكتر مع الدنيا بدا يفهم ان دي مشكله حقيقيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. سبحان الله، يعني كنا النهاردة في الليلة الإيمانية يعني واقفين مع كلمة والصالحين من عبادكم وإمائكم، الإمام قرأها فقلت سبحان الله والصالحين من عبادكم. هو ربنا المفروض إن اللي أنا خايف عليه من الزنا بآيات الوقاية، وقاية المجتمع من الزنا، المفروض اللي أنا خايف عليه من نشر الزنا هو الفاسد مش الصالح، يبقى والفاسدين من عبادكم وإمائكم، يبقى المفروض جوزوا الفاسدين عشان ما ينشروش الزنا، جوزوا الفاسدين عشان ما ينشروش الفساد في المجتمع. لا، ربنا بيقول لك والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال لا، يعني انا بجوز الصالح بس انا خايف من الفاسد. اصل الفاسد ده لما هيتجوز ما تتخيلش ان مشكلته هتتحل. استغفر الله العظيم، طبعا مش بقول احسن اخونا يحبط قتاله ان انا بقول عليه كده، لا انا مش قصدي كده، انا بتناول قضيه اخواننا ان اللي عنده مشكله في فرق، اللي عنده مشكله ده عايز يبقى هو بيزكي قلبه من جوه، يبقى نفسه مزكاه من جوه، انما اللي فاكر ان الجواز فقط حل للشهوه ده لو هو انسان كويس، لو هو انسان صالح، انما لو هو عنده مشكله لازم يواجه هذه المشكله. عشان كده فبيقول لك انا بعد الزواج اصبحت الشهوه اكثر وغض البصر صار اصعب. يبقى اذا قلبك ما ينفعش يتعلق بالله بان الزواج هتبقى مشكله تحل، هتبقى حاجه تحل كل حاجه وبعد كده انا ما عادش عندي مشكله. مين اللي قال لك كده؟ لازم تجتهد على قلبك. في حاجه يا اخوانا اسمها تربيه القلب، لازم تجتهد على قلبك، لازم تبقى من جوه. كان في اخ يقول لي هي كلمه غريبه قوي، واحد من الدعاه يعني حبايبي جدا، يعني يقول لي الاخ اللي عايز زوجته تتزين له في البيت قوي 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 قوي، يقول لي ده اصلا عنده مشكله مع التبرج في الشارع، يعني هو اصلا عنده فتنه في الشارع وقضيه التزين الكبير قوي 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 في البيت مش هتعالجها الا لما المشكله دي تتعالج عنده اصلا. يبقى لازم ناخد بالنا من قلوبنا يا اخوانا، لازم ناخد بالنا من انك انت مش مجرد ان السبب موجود يبقى انت المشكله زالت من عندك، لا، ممكن الحل يجي وتفضل المشكله موجوده عندك. يبقى في حاجه اسمها تربيه القلوب، اهتم بقلبك، اهتم باصلاح قلبك، اهتم بتزكيه نفسك، اهتم ان انت من جوه فعلا تبقى عايز ربنا. اما ربنا سبحانه وتعالى يديك سبب لحل مشكله من مشاكل يبقى انت حليت مشكله، مش انت مستمر في المشكله رغم ان ايه اخونا بيقول لنا ان هو تزوج ولا تزال المشكله تزيد. طيب حد منكم يا اخوانا عنده اضافه في حل مشكله اخونا؟ ها لو حد عنده يقول سريعا، قول يا شيخ محمود. جميل جدا. ايه يبقى اخونا محمود يعني بيضيف اضافتين يا اخوانا. اول حاجه بيقولك الاخ ده عايز جو ايماني، عايز جو تشجيع. يعني الصحابه كانوا في المسجد النبوي بيصلوا، ما كانش ايام النبي عليه الصلاه والسلام في ستاره او في مكان ما بين الصحابه وبين الصحابيات، الصحابيات بيصلوا ورا في المسجد. انا عايزك تتخيل معايا كده ان يعني لو انت كده بتصلي مثلا وفي نساء جايين يصلوا وراك، في بعض الاخوه ممكن يفزع. الواحد ساعات يفكر في الموقف ده، طب ازاي الصحابه يعني ما حدش بيفكر، الكل منشغل بصلاته، الكل منشغل بيقبله على الله، الصلاه تخلص النساء يخرجوا الاول وبعد كده يبدا الرجال يخرجوا، طب الموقف ده ليه؟ قلت لان الناس دي كانت عاليه. احيانا بعض الاخوه والاخوات بيبقى مشكله الشهوه او مشكله التفكير في الاختلاط زي ده جدا جدا عنده، لانه عنده خواء، لانه عنده فراغ. لو في عنده احساس برساله المشكله هتاخد حجمها الحقيقي، انما احيانا المشكله بتتضخم لان مفيش رساله، مفيش بيئه ايمان، مفيش روح، مفيش حاجه ضخمه ماليه عليك حياتك. يبقى من علاج الشهوه انك انت تبقى صاحب رساله، من علاج الشهوه انك انت يبقى وراك مهمه في دين ربنا، من علاج الشهوه انك انت تبقى موجود في بيئه ايمان وسط اخوانك، تتقوى وتجبر باخوانك على علاج هذه المساله. مساله بقى ان ممكن يبقى في البيت عنده مشكله دي تبع حاجه ثانيه، التربيه الاجتماعيه. طيب كيف يثبت، اخ ثاني من اخواننا بيقول كيف يثبت المسلم على الطاعه ولو أن له ذنب يعتاد عليه ولا يستطيع أن يتركه، مع أنه حاول كثيرا ولكنه يبتعد، ولكن يبتعد عنه ويرجع له تاني، يعني فما هو الحل؟ وبيقول كلما دعا المسلم إلى الله ثبت على الطريق طبعا، فلهذا فهذا نعرفه، ولكن كيف يثبت على الدعوة في ظل هذا الواقع الأليم؟ طيب اخونا بيسال سؤالين، السؤال الاول بيقول لك اثبت على الطاعه ازاي وفي ذنب في حياتي انا مش قادر اسيبه. كثير من الملتزمين تلاقي عنده احباط رهيب لانه عنده ذنب مش قادر يتخلص منه، كثير تلاقي عنده ويجي يقول لك انا منافق اصلا، اشتغل في الدعوه ازاي وانا منافق، انا مش قادر ان انا اسيب ذنب، ازاي انهى عن ذنب وانا بقع فيه، ازاي ادعو الناس الى الله وانا اصلا لو الناس عرفت حالي الناس هتكرهني وتنبذني، انا ما استاهلش ان انا ابقى ادعو الى الله. احيانا الموضوع بيزيد ويقول لك انا ما استاهلش ان انا ابقى وسط الصحبه الصالحه، انا الشيطان غالبني، انا كده منافق، ويبقى عايش في احباط رهيب. الاحباط ده لازم ينتهي يا جماعه. مساله الوقوع في الذنب قابلت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وعلى فكره من اسباب المشكله ديت النظره المثاليه عن الالتزام، ان في ناس مننا اتعلمت نظره مثاليه ان لما بنتكلم عن الصحابه مفيش غير النماذج السامقه ومفيش حاجه اسمها معصيه. مين اللي قال كده؟ ما احنا عندنا حمار وعندنا عبد الله بن النعيمان، عندنا بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه وقع في الخمر، انه شرب الخمر، بل ثبت انه شرب الخمر في غزوه خيبر. يعني اثناء غزوه خيبر تخيل كده، مش اخ نازل جوله وهو نازل جوله وقاعد يدعو ده الى الله ويدعو ده الى الله، فشاف واحد بيشرب خمر في جانب كده فقام سايب الجوله وراح شارب معاه خمر. تخيل كده، ده نازل يدعو الى الله، ده واحد نازل يجاهد ويضحي بدمه في سبيل الله. وهما بيفتحوا الحصن التاني من خيبر كان في مخزن خمور، فالصحابه محدش بيبص على الخمر خالص، كله بيجري عشان مسك الحصن عشان جمع الغنائم، وده من غير ما حد يدرى يقوم داخل واول ما يشوف الخمر في وسط الجهاد في سبيل الله وفي وسط غزوه صعبه جدا جدا زي غزوه خيبر يقوم شارب الخمر. هو في كده؟ في كده يا اخوانا، ولازم نفهم ان النظره المثاليه على الالتزام، الالتزام هو الا اعصي الله بس، انت مشروع محطم نفسيا، بس بينك وبين التحطيم النفسي وقت. ليه؟ لانك انت ما انتش فاهم الدين. الفرق بين العاصي والملتزم مش ان ده بيعصي وده ما بيعصيش، الفرق بين العاصي والملتزم ان ده بيعصي وما بيتوبش وده بيعصي وبيجدد التوبه، هو ده الفرق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، والعلماء قالوا ده أرجى آية في كتاب الله، غافر الذنب وقابل التوب. التوبة على أحد الأقوال، على القولين في الآية، جمع التوبة، يعني لو وقعت 1000 مرة وبعد كل مرة قمت وتوبت الله يقبل التوبة بتاعتك. عشان كده يعني أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، يبقى أول ما وقع قال زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الإيه؟ الحسنة. أتبع فورا فورا، يعني وراء فاتبعوهم مشرقين، اتبع السيئات الحسنه، يعني اوعى تدخل في احباط نفسي، لازم يكون عندك مرونه نفسيه انك بني ادم وانك ضعيف وانك لو وقعت تقوم فورا. طب والنتيجه اتبع السيئات الحسنه تمحها، يعني العمل الصالح اللي بعد العمل السيء ده استيكة بتمسكها كده وتمحو العمل السيء من صحيفتك. عشان كده ربنا بيقول مع سيدنا موسى لما جاوز الميقات, فلما جاوزه قال لفتاه اتنا غداءنا, خلاص عدى المكان اصلا. طب لما اكتشف ان هو عدى المكان قعد محبط وقال انا ضيعت وقت وانا راح مني مجهود وانا كنت ماشي بعيد خارج الطريق اللي ربنا قالهولي, يبقى كده ما كنتش على مراد الله, يبقى انا وحش, يبقى انا عمل الافلام اللي الاخوة بتعملها اول ما الاخ يعمل اي مشكلة دي ربنا قال كده في غاية الخطورة. قال ايه ها قال ايه فارتد على اثر الارتداد, يعني ايه اما امسك كوره اخبطها في الحيطه تقوم راجعه في ثانيه, ارتد ده وقفش لحظه واحده يحبط ويندم ويعمل عالج. خليك انسان عقليتك عمليه في التعامل مع الذنب, مش عقليتك خياليه في التعامل مع الذنب. يعني عقليتك عمليه, اول ما تقع قوم اتبع السيئه الحسنه تمحوها. أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لك. ثم أذنب ذنبا وقع في نفس المعصية تاني, وقع في نفس الذنب. أصل دايما أخوانا الملتزم مش بيبقى مستهتر بالمعاصي, إنما ساعات بيبقى عنده نقطة ضعف كل شوية يقع فيها, وغالبا بتبقى هي نفس نقطة الضعف فأذنب تاني فأحبط وقال أنا عارف كلام بقى للناس بتقوله ساعتها, أنا عارف إن أنا كنت صادق في التوبة أصلا. علماء قالوا أن الوقوع في الذنب بعد التوبة منه لا يقدح في التوبة الأولى أصلا, لا ولا يعني أنك ما كنت صادق في التوبة الأولى. ثم أذنب ذنبا ما قالش أنا عارف بقى إن أنا أصلا كنت كذاب وأنا كده بلعب في علاقتي مع مالك الملك, فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب غفرت لك. ثم اذنب ذنبا شويه وقع في الذنب تاني, فقال اي رب, هو لو احبط يبقى ضيع نفسه, لو احبط يبقى بيعرض نفسه لحديث تهامه بقى اللي هو كان بيعصي في السر والعياذ بالله وما يتوبش وما يجددش التوبه يجي يوم القيامه يلاقي مصايب قدامه في الميزان. ثم اذنب ذنبا وقع ثالث, فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب, اعمل ما شئت غفرت لك. اعمل ما شئت غفرت لك يعني ما عدتش تتوب, اذنب زي ما انت عايز, يعني طالما انت كلما اذنبت تتوب فإني أغفر لك ما دمت حيا وقابل التوب وقابل. لو وقعت ألف مرة بس قمت بعد كل مرة واندمت وجددت العهد مع الله وصليت ركعتين التوبة وأتبعت السيئة الحسنة, إن الحسنات يذهبن السيئات. دي من الآيات اللي نزلت في مكة في سورة هود في آخر مكة, وكرر نزولها في المدينة لما جاء إن صحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة, يعني دي طبعا يعني حاجة كارثية, النبي بقى ما قالش معقولة, وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه, فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله أهذا لي خاصة أم للناس عامة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة, ده علاج ربنا ده للدنيا كلها, ده فتح ربنا فتحه للدنيا كلها, إن الحسنات يذهبن الايه السيئات. يبقى إذن قضية ان في معصية بتقع دي من الأزمات اللي بتعمل أزمات نفسية عند الملتزم, انه مش عارف يعمل ايه, ان هو مش عارف يتعامل مع الذنب اللي هو بيقع معاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن, ما من عبد يبقى دي عبودية, مؤمن يبقى إيمان, انت عايز بعد كده ايه مقام عالي جدا, ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا, مفتن كل يعني بيقع كتير, توابا كل ما يقع يقوم, وتواب فعال صيغة مبالغة, يعني كل ما يقع يقوم, كل ما يقع يتوب, كل ما يقع يتوب لحد ما الشيطان يئس منه. تعتقدش ان المعركة مع المعصية هتنتهي من حياتك يا اخوانا, في فرق بين واحد ساب واحد تاب, انت سبت لسه ما توبتش, يعني ايه يعني انت لسه مش قادر تتخلص من المعصية في حياتك, تخلص من المعصية في حياة الانسان ده بياخد سنين طويلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا ما توعدون قدام الجنة بقى لما أزرفت الجنة, هذا ما توعدون لكل ايه أواب حفيظ, أواب يؤوب إلى الله بالعمل الصالح والطاعة, حفيظ يعني بيحفظ حدود ربنا في المعصية بيبعد عن المعصية. امتى جت حفيظ؟ امتى جه البعد عن المعصية؟ لما جه الأول أواب, لما جه الأول فعل الطاعة. يبقى كل ما مسحت الطاعة هتزيد في حياتك بساعة المعصية تتقلص في حياتك. تعايز تتخلص من الذنب ده، اول حاجة اعرف ازاي تتعامل معه لو وقعت فيه، عشان احيانا بعض الاخوة بيحول الفطور لمصيبة. الاخ عنده شهاد فطور، انا ضايع، انا وحش، انا عارف ان انا مش نافع، انا يقعد كده قاعد بقى ايه مرمي كده وخلاص وميت. طب اعمل ايه؟ خلاص هيموت، عايز اي حاجة يفك عن نفسه. طب قوم اتفرج على اي مقطع كده تفك عن نفسك على اليوتيوب ولا حاجة. خلاص دخل في سكة ما يفوقش غير على مصيبة عاملها، يحول الفطور لمصيبة. احيانا البعض بيحول المعصية لقطيعة مع الله والعياذ بالله، يقع في المعصية يحبط. الاخ في الاول بيحبط شوية وما عادش احباط شوية بقى، ويبدأ الشيطان يدخل. وربنا سايبك ليه؟ ده انت عايز ربنا. يعني الانسان العاصي بيعصي، وانت لما اردت انك تطيع ربنا بقى عادكش، وربنا ما ثبتكش، وربنا ما حفظكش، وربنا. انا سمعتها من بعض اخواني والله يا جماعة، يعني بعضهم فتن خطيرة كانت في الطريق. واحد قال لي مرة، ربنا سايبني ليه؟ واخ من اصلح من رأيت في حياتي مش قادر يتحمل الالم النفسي بتاع وقوع في المعصية، فيبدأ يسيء الظن في الله والعياذ بالله، يتحول المعصية القطاعة مع الله والعياذ بالله. لا، يبقى احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نفهم زي ما النبي عليه الصلاة علمنا ازاي. وروي عن النبي عليه السلام انه قال ان الله يحب، شوفوا الكلام الخطير ده، ان الله يحب المفتن التواب. ان الله يحب المفتن التواب، اللي لما بيعصي يقوم على طول، اللي لما بيقع يقوم على طول. جلد ركبتك هو يعني ادخل جلد في الجسم، لانك وقعت عليه كتير، وكل ما بتقع بتقوم، فبيبقى ايه يستحمل بعد كده وناشف. فالاخ كل مرة بتقع وتقوم انت بتاخد حصانة مستقبلية، يبقى ده علاج مهم جدا انك انت ما تحبطش لما تقع في الذنب، وتعامل معاه تعامل عملي. طب انا عايز اخلص من الذنب، خلاص في حل جميل جدا. اذا دخلت الطاعة من الباب هرب الذنب من الشباك، اواب حفيظ، جت اواب هيجي حفيظ، جه الطاعة هتهرب المعصية. كل ما مسحت الطاعة في حياتك هتزيد، كل ما مسحت المعصية في حياتك هتتقلص. يبقى ده السؤال الاولاني اللي هو انا مش قادر اسيبه وحاولت كتير. وطبعا اخواننا الموضوع ده فيه دروس كتير، يعني ايه الانسان اللي عايز يعالج مشكلة يبدأ يركز معاها، هو نفسه ممكن بعد كده يبقى عنده حلول كتير جدا ليها. ولكن اوعى تحبط، اوعى تنهار، اوعى الذنب يشرخ لك دينك. اتعامل مع الذنب تعامل فوري وتعامل عملي. واحيانا الذنب بيبقى سبب انك توصل لربنا، من لطف ربنا احيانا ان الاخ يبتلى بذنب عشان يفضل عنده دافع على التوبة، ودافع على العمل الصالح، ودافع على التوعية، على ان هو يعوض التعويض، ودافع انه يقوم على رجليه لحد ما يوصل لمقامات عمره بدون هذا الذنب ما كان يوصلها. فده احيانا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد. احيانا بعض العلماء علماء الاسماء الحسنى ذكروا في معنى اسم الله الرب اللي بيربيك، ان احيانا من التربيه بالابتلاء، احيانا من التربيه بالطاعه، طبعا احيانا من التربيه ان ربنا يسيبك تعصيه. ليه؟ لانك لو ما عصتوش هتبقى فرعون. لو كل يوم بتصحى الفجر، لو كل يوم بتصحى قيام الليل، لو ما فيش ولا اثنين وخميس بيروحوا عليك، لو يعني والله انا اعرف يعني احد الاخوات واظنها يعني كانت من الصالحات و فاعرفش حاجه عنها الوقت يعني، فابتلت ابتلاء خفيف جدا يا اخوانا، ودخلت المستشفى. فيعني ايه رحنا نزورها في المستشفى، فاكر قاعده كده، هو انت عملت فيا كده ليه يا رب؟ وقاعده على السرير، عملت فيكي ده؟ انت المستشفى اللي انت فيها دي فيها حالات لو انت عرفتها شعر راسك هيشيب. ده انت في حالات لو انت في المستشفى اللي انت فيها، انت اصلا الابتلاء بتاعك بالنسبه لابتلاءات البشر لا شيء. انما هي يعني استغفر الله العظيم، احيانا يا اخوانا الطاعه بتجيب عند الانسان احساس ان يا رب انا طاعتك لازم تعملني معاملة غير الناس بقى، لازم اروق بطريقة غير الناس بتروق بيها، لازم عيالي يبقى شفائهم وامورهم تمشي بطريقة غير ولاد الناس. مين اللي قال كده؟ لما ايوب عيه بعد 18 سنة ربنا قال له هذا مغتسل بارد وشراب. اوعى تطلب الخصوصية في معاملة ربنا ليك بسبب عبادتك. يبقى احيانا الذنب ده بيحميك من الفرعنة، بيحميك من كوارث وانت مش واخد بالك منها. لولا هذا الذنب لما كنت وصلت الى ما وصلت اليه. مش عايزين احباط، مش عايزين النفسية الاحباطية، انا ربنا مش راضي عني، انا ضايع، انا لوجه الله يا جماعة النفسية المدمرة التي لا علاقة لها بالدين ديت عايزين نتخلص منها. يا اخوانا الهم مش عبادة، انك تفضل شايل الهم كده وقاعد كده ده مش عبادة. العبادة هي العمل الصالح، انك تشتغل كل حاجة هتحبطك عن العمل الصالح دي ما هياش عبادة. طب كلما دعا المسلم الى الله ثبت على الطريق،
فهذا نعرف. ولكن كيف يثبت على الدعوة في ظل هذا الواقع القديم؟ طبعا اخواننا الثبات على الدعوة طبعا هو ده سؤال عالي. يعني السؤال بتاع اخونا ده سؤال عالي بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤالين اصلا، سؤال النعمين كيف اثبت على الدعوة الى الله في هذا الواقع. هو السؤال اصلا المعتاد اتعلم الدعوة ازاي؟ لا ده بيقول لك فضل منة الله، انا عندي اهم دعوة وشغال في الدعوة الى بقدر يعني ربنا فتحه لي. ولكن ازاي اثبت؟ انا لا انسى احد اخواننا، مش اخوان يعني، احد اخواني بات عنده واحد من يعني ايه مشايخنا اللي قدوة لينا في الدعوة الى الله. فالاخ الشيخ ده بات عنده، فالاخ بيقول لي الشيخ فضل يصلي قيام ليل من 12 بالليل للفجر وقاعد يدعي. فالاخ بيقول لي الشيخ قال لي بعد الفجر، قال له انت عارف انا طول الليل بدع دعوة واحدة بس، بدع ربنا بايه؟ قال له بتدعي بايه؟ قال له بدعي اللهم لا تحرمني من شرف الدعوة اليك، اللهم لا تحرمني من شرف الدعوة اليك. ان واحد يقظ اخوانا عارف ان الدعوة الله ده استعمال. انت ممكن تبقى مش شغال في الدعوة، يعني ما زعلوش مني، احنا مش عايزين احباط بس التشخيص احيانا، لانك انت مطرود من الدعوة اصلا، لانك انت في ذنب عملته وحرمت بسبب من الدعوة. يعني اوعى تفتكر انك مش شغال في الدعوة لانك مش فاهم دعوة او لانك مش متعلم فن دعوة. يعني وما اعتقده ان اكتر كلمة دمرت الدعوة هي كلمة فن الدعوة. يا ابني انزل اشتغل، ولما تفتح بقك هتلاقي ربنا فتح عليك وربنا امدك من عند. يا ابني ده انت لو اتعصرت هتنزل معلومات، ده احنا اكتر ناس في الدنيا سمعت دروس وخطب. مين قالك ان انت فاضي؟ مين قالك ان انت ما عندكش معاني؟ انت بس اللي متهيألك. ابدأ بس استشعر انت بتحب ربنا قد ايه، واتكلم عن ربنا بقلب بيحب ربنا ومستشعر حب ربنا سبحانه وتعالى. فبيقولك ازاي اثبت على الدعوة الى الله؟ طبعا دي مقامات عالية، وربنا بيقول فما رعوها حق رعايتها. اما ربنا يفتح لك باب عالي زي طلب العلم، ده باب عالي، دي حاجات عالية جدا في الدين. او الدعوة الى الله ده استعمال، يعني الناس بتطلب علم وبتموت نفسها وبتتربع عشان في الاخر يشتغل في الدعوة الى الله. ربنا يستعمله في الدعوة، انت ربنا يستعملك. يبقى بلاش بقى فما رعوها حق رعايتها، احفظ نعمة ربنا عليك. صاحب الناس اللي تشجعك في الدعوة، صاحب الناس اللي شغالة في الدعوة. توجه الى خاف من ذنوبك، خاف من حتى لو ذنوب في معاملة زوجتك، في معاملة جيرانك، في معاملة ارحامك. انت ما تعرفش اي ذنب، ما تعرفش ممكن يجي الضربة بتاعته تيجي في ايه، او العقوبة بتاعته والعياذ بالله تيجي في ايه، لو انت مش واخد بالك من ذنوبك وبتتوب منها اول باول. حافظ على نعمة ربنا عليك، وقدر نعمة ربنا عليك، واعرف ان ياما ناس كتير قوي كانت شغالة في الدعوة وكانت منطلقة في الدعوة وللأسف الشديد راحت. يعني احد مشايخي مرة بيقول لي اجيب لك شرايط واحد ماشي الوقت، طبعا ما اعرفوش، ماشي الوقت على شط اسكندرية بيتكلم مع الفتيات وضاع تماما في دين ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال لي اجيب لك الشرايط بتاعته اللي كان قايلها. القضية يا اخوانا يعني ان ربنا استعملك دي خطوة جميلة، ولكن انك تفضل على كده لحد ما تموت دي بقى هي القضية. ازاي استمر على الدعوة؟ ازاي استمر على هم الدين؟ ازاي استمر على هم العبادة؟ دي قضية كبيرة جدا. ان لم تشغلك وتشغل حيز كبير جدا من تفكيرك هتخسر ما انت فيه. لازم تبقى يقظ، وإلا فأخرجهما مما كان فيه. يبقى اذا قضية ازاي احافظ على مسألة الدعوة الى الله هي نفس قضية ازاي استمر على طلب العلم، هي نفس قضية ازاي استمر على قيام الليل، هي نفس قضية ازاي استمر على ابواب الخير اللي ربنا فتحها لي، هي نفس قضية. قضية ازاي استمر، الاستمرار ده عايز واحد عنده الفكرة دي، عايز واحد عنده الرعب من انه ما يكملش. كنت لسه بقرأ كلمة الحسن البصري، والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت، ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت. المؤمن مش اللي يشتغل ينزل جولات شهر شهرين ويقف، المؤمن مش اللي يقعد في قيام الليل أو في الدعوة إلى الله سنة سنتين ويقف، المؤمن اللي وما بدله تبديله، اللي مكمل مهما تقلبت ظروف الدنيا وظروف الحياة مكمل ومواصل. عشان تفضل مكمل ومواصل لازم تفضل في غاية الحذر وفكرة الثبات وفكرة الاستمرار، تفهم ان هي صلب الدين. ما يا جماعة كل اللي في المسجد اشتغلوا في الدعوة يوما ما، كل اللي في المسجد اشتغلوا في قيام الليل يوما ما، كل اللي في المسجد اشتغلوا في صنائع المعروف وتوصيل المعونات للأسر الفقيرة يوما ما، وكل اللي في المسجد او 99% منهم عادش بيعمل الكلام ده. يبقى اذا مش القضية انك عملت، القضية انك تكمل، القضية انك تواصل، القضية انك تبكي ربنا في النص ساعة قبل الفجر تقول له يا رب ما تحرمنيش من الاستعمال يا رب. قضية انك تخاف ان يستبدل بك، انك تخاف انك انت ربنا ما يستعملكش، انك تخاف من معاصيك انك تضرب بسببها. اذ ابق الى الفلك المشحون، شوف كلمة ابق ده ايه، ده هي حاجة واحدة بس، ده هي امر واحد لربنا وخولف. ربنا قالك ابق الى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو ايه مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ايه ده، ده ربنا مش بيعمل اخ اشتغل في الدعوة اسبوعين ولا شهرين وفاكر ان الموضوع ده، ربنا بيتكلم على نبي من الانبياء، نبي صورة من اطول صور القرآن باسمه سيدنا يونس، نبي صورة من اطول صور القرآن نزلة في فترة من اصعب فترات الدعوة سنة 11 مكية، سورة يونس نزلة 11 مكية باسمه عليه الصلاة والسلام. وشوف ربنا بيقولك ايه، خرج بس من غير اذن في الدعوة الى الله، ربنا قال اذ ابق. وكلمة ابق دي كلمة يعني انتم تعرفون معناها في اللغة او كثير منكم يعرف معناها في اللغة، يبقى الموضوع مش لعبة. لما ربنا يستعملك خاف بقى، الكل ما انت بتطلع، كل اللي بياخد بكالوريوس ما بيتحاسبش من اللي بيمتحنوه شفا او بيناقشوه زي اللي بياخد ماجستير زي اللي بياخد دكتوراه. كل ما بتطلع في الدين حسابك بيبقى غير قبل كده، حسابك بيبقى ايه، بتبقى إيه؟ لازم تاخد بالك بقى من حاجات اكتر، لازم تترقى في المعاملة اكتر. طب اخر سؤال ناخده عشان نبقى خدنا 3 اسئلة. يعني هو يعني اخونا بيسأل العادة السرية، بس اظن ان هو ده ايه، اظن ان احنا جاوبنا على السؤال ده في مسألة نفس الكلام اللي احنا قلناه في المعصية. العادة السرية يا جماعة، انا اعرف كمية ضخمة من الشباب حياتهم متحطمة نفسيا بسبب العادة السرية، متحطمين نفسيا. ليه؟ انا ضايع. بص، هي معصية، معصية لله سبحانه وتعالى، ربنا يتوب علينا جميعا. يعني ما ندين الله بها انها معصية من المعاصي. يعني وعشان تتعامل مع هذه المعصية لازم يبقى عندك فقه التعامل مع الذنب. التعامل مع الذنب ده فقه، زي التعامل مع الفطور كده، فقه التعامل مع الفطور ده نوع من انواع العلم في الطريق الى الله، ازاي تتعامل مع الذنب عشان مش اللي انت كسبته تقوم وقعه. ما الوقت يعني ايه عادة سرية؟ يعني انت واحد قاعد تجري تجيب جون، فجأة لقيت جون جه في الشبكة بتاعتك، فانت لو ساب الشبكة بتاعتك من غير حارس مرمى، انت كل اللي انت بتجيبه هيتجاب فيك بعد كده، الطاعات اللي انت، فانت لازم تبقى عارف كيف تتعامل مع الذنب عشان اللي انت بنيته بالطاعة ما يجيش يتهدم الذنب بعدها، وما يجيش يضاب الذنب بعدها. قلنا ان التعامل مع هذه المعاصي اهم حاجة، اتبع السيئة الحسنة. اول ما تقع قوم، اول ما طب وبعدين، طب انا مش عايز اقع فيه اصلا، يبقى تحصن نفسك من بدري بايه، بقيت الايمان، الانشغال بالطاعة، الانشغال بالرسالة، الانشغال بالدعوة الى الله، انك انت تعلم لحد ما ربنا يرقيك. واجبرني وارفعني، ارفعني دي لحد ما يجي ترقية ليك من ربنا وربنا يتوب عليك من هذا الامر. فدي نقطة مهمة جدا يا اخوانا، عشان كده الواحد احيان كتير جدا بيخاف يتكلم عن العادة السرية، لان انا عارف ان في شباب بيتعامل مع هذه القضية، هي قضية خطيرة طبعا، دي معصية لله. اي معصية عاملة زي حباية سبحة فرطت من العقد، لو فرطت حباية تفرط اللي بعدها، فطبعا المعصية دي حاجة خطيرة. ولكن احيانا بيبقى التعامل نفسي وغير عملي وغير واقعي، احباط وخلاص، عذاب نفسي وخلاص، تحطيم نفسي وخلاص، احساس بالفشل وخلاص. لا، هو مش مراد ربنا انك انت تعمل كده، مراد الله سبحانه وتعالى انك تقوم على رجليك وانك تعزم انك انت تتوب من هذا الذنب، وانك انت تملى حياتك بالاعمال الصالحة اللي تاخد مساحة هذا الذنب. عدم الاستمرارية جميل، او اما بلاقي اخ بيقول عدم الاستمرارية دي مشكلتي، انا بحس ان بني ادم فاهم، بحس ان بني ادم فاهم. يعني بعد 25 سنة في هذا الطريق يا جماعة، الواحد اكتشف ان القصة كلها الاستمرار، القصة كلها هي الاستمرار مش الفرقعات. يعني القضية شطيت انك عملت ان جالك شهر ولعت الدنيا، ان جالك 3 ايام طلقة ما بتنامش وذكر النهار وقيام الليل، جالك اسبوع صيام الواحد اكتشف ان القضية مش كده، ان القضية فعلا احب الاعمال الى الله ادومها، لان اثمر الاعمال هو ادومها، حتى لو عمل صغير، ولكن المهم انك انت تستمر عليه. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، البعض قال اللي بيلعب بالدين، اللي بيلعب يعني الآية دي لها تفسيرين، التفسير الاولاني اللي بيلعب بالدين، التفسير الثاني اللي بيلعب في الدين، اللي بيلعب بالدين يعني واحد واخد الدين لعبة. التفسير التاني اللي بيلعب في الدين يعني هو ملتزم ولكن قاعد يلعب جوه الدين, قاعد يلعب في الدين, قاعد مش عارف انه بيتعامل مع الملك. يجي له مساك للقيام يقوم, بعد كده سابه, يجي له مساك لحفظ القرآن يحفظ, بعد كده مينفعش تلعب, ما تلعبش في دينك, لازم تبقى انسان اللي انت هتعمله تستمر عليه. حتى ان بعض العلماء اتكلم في الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد العصر, يعني قال لك طب النبي ثبتهم لحد الموت ليه؟ يعني لما قال لك النبي كان اذا عمل عملا صالحا اثبته, النبي عمل حاجه خلاص يبقى ديت بينه وبين ربنا لحد ما يموت. فلازم نتعلم المسؤوليه في الدين, لازم تتعلم ان الدين مش لعبه, ان لو ربنا فتح لك باب طاعه يبقى تفكيرك الاساسي مش ان انا اقعد بقى انقل وانوع ازاي استمر عليها حتى الموت. اي عباده ممكن تدخل الجنه بسببها, اي عباده ممكن تدخل الفردوس الاعلى بسببها, ولكن تبقى فيها احسان. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ عدم الاستمراريه, عدم القدرة على التوفيق بين الدراسة وأعمال الدين الأخرى كحضور الدروس المستمر وحفظ ومراجعة القرآن, عدم القدرة على التوفيق بين الدراسة وأعمال الدين الأخرى كحضور الدروس. طبعا هي دي يعني إيه, يعني هي دي مشكلة عند الجميع يا جماعة, مشكلة الواجبات أكثر من الأوقات, مشكلة أعمل إيه, أنا ورايا بر والدين ورايا صلة رحم وكتاب شعب الإيمان بضع وسبعين شعب قد كده هوت يعني حوالي 10 مجلدات والدنيا مش ده, انا عشان اركب تاكسي واروح مشوار باخد ساعه, طب اعمل ايه دلوقتي, طب اجمع ازاي ما بين الدين وما بين الدراسه وجوه الدين ما بين طلب العلم وما بين الدعوه, قضيه اجمع ازاي. اول حاجه انها عايزه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى, عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي لما قال له ان شرائع الدين قد كثرت علي, قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ليه؟ لانك طول ما انت على الذكر انت في المعيه, وطول ما انت في المعية انت تواجه الحياة بقدرة الله لا بقدرتك, فربنا اللي يجمع لك. ربنا بقى ايه زي ما ربنا قال وأيدهم بروح من روح, الروح الإيمانية اللي احنا بنسميها الروح المعنوية, الروح المعنوية اللي هي الروح الإيمانية اللي تخلي عندك روح انا مش هنام انا هعمل انا هعمل. يبقى ايه تاني حاجة بعد انك انت محتاج معية ربنا وتوفيق الله سبحانه وتعالى, انك انت لازم تعرف ان الجمع ما بين الحاجات مش بالعنتريات. يعني ايه انا مش هنام؟ جميل جدا, فما نمتش يومين بعدها قمت حاطط راسك قمت نايم قصادهم يومين تصحى محبط. انا بقى ما اصل الموضوع مش عنتريات, الموضوع عايز بعد توفيق الله تنظيم وقت, وعايز تبقى انسان عاقل. يعني ايه انسان عاقل؟ يعني انت عايز ايه؟ انا والله طلباتي مش كتير, انا عايز اطلب علم وطلب العلم ده انا عايز تفسير وعايز حديث وعايز مش عارف ايه ومش عارف كده, في نفس الوقت انا عايز اشتغل في الدعوه الى الله, وفي نفس الوقت انا ما اقدرش ما اعبدش ربنا, نفسي في القيام بالذات الثلث الاخير من الليل جميل قوي, وبرده جلسه الضحى حلوه جدا, ويبقى في ورد كده ايه في الاصيل كده تسابيح وكده, وعايز اروح تدبر وعايز اروح مقابر, وفي نفس الوقت انا نفسي اشتغل صناعي المعروف, وفي نفس الوقت انا برده مفيش مانع ان انا اشتغل في الجهاد في سبيل الله. مفيش كده يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن ايه ولن تحصوا. دي تربيه عقليه. يعني ايه استقيم ولن تحصوا؟ يعني استقيم في طريق لربنا, اثبت على الطاعه اللي انت بتدخل فيها ولن تحصوا. عمرك ما هتعرف تجيب الدين كله, عمرك ما هتقدر تجمع الدين كله في حياتك, يبقى لازم تنشن. فسددوا وقاربوا. سدد, عارف اللي ماسك الكوره وعايز يجيب كوره في الجون, سددوا. يعني شوف اكتر حاجه تقدر توصلك لربنا ايه, سددوا وقاربوا. مش هتقدر تجيبها بالظبط, مش هتقدر يعني تبقى 100% في كل اعمال الدين, يبقى لازم تكون انسان عاقل. محدش هيقدر يجيب كل حاجه, محدش هيقدر يعمل كل حاجه, يبقى لازم تختار انت عايز ايه. انت المرحله دي احد اخواننا كان يعني شغال في حفظ القران وشغال في يعني بعض الاعمال كده الدعويه وكده, فبيقول لي انا يعني قدامه فرصه معينه كده لطلب علم بصوره عاليه شويه, فواحنا بنتكلم مع بعض خفنا. يعني ما هو انت دلوقتي هتدخل حاجة زيادة وانت لسه مش مستقر في اللي انت فيه, لا هتكسب اللي انت فيه. الموضوع مش طمع يا جماعة, الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا, الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. هو في طمع في الدين ده علو همة؟ لا مش علو همة, ده طمع وعدم عقلانية. لازم تفهم ازاي تصل الى الله بعقلانية, درجة درجة, الترقي التدريجي. الكلمة اللي معظم الملتزمين والملتزمات مش عايز يقبلها, الترقي التدريجي يا ابني, واحدة واحدة. الدنيا مش هتطير, كل حاجة هتيجي في وقتها, انما انت الوقت المرحلة اللي انت فيها دي هتركز في ايه؟ هركز في العبادة. مفيش حاجة اسمها ركز في العبادة يا ابني, ده كلام توهان. هتركز في ايه في العبادة؟ هتركز, ما العبادة 5000 نوع من انواع العبادة. هركز في قيام الليل. ما فيش حاجة اسمها اركز في قيام الليل. لا هو فيه هو لا وخلاص. ما فيش يا ابني ما القيام ده اول الليل واوسط الليل واخره. انا نفسي في اخر الليل. ما فيش حاجة اسمها نفسي. انت فعليا تقدر تعمل ايه؟ انت الوقت اللي بتبقى فايق فيه وصدرك منشرع فيه وتقدر تعبد ربنا فيه في الليل. نهو انا الوقت مش معاك ان انا في احلامك. في فرق بين الممكن وبين المطلوب. انا عايز الوقت الممكن. انت الوقت تقدر تصلي قيام الليل امتى؟ انا بنام كل يوم الساعة 11 او 12. يبقى انت تصلي اول الليل. يبقى انت معاد صلاتك اول الليل واخرك اوسط الليل. ما تقعدش تفترض انك هتعمل عنتريات عشان تعمل عبادة. يبقى حدد. انا يبقى انا هركز في العبادة في قيام الليل في اول الليل. واركز مثلا في جولة دعوية. خلاص ركز بقى في الكلام ده. اما تبقى تثبت على الكلام ده شهرين ثلاثة اربعة ساعتها انقل نقلة زيادة. انما انت بتنقل وانت لسه مرتبك في الخطوة اللي انت فيها وما انتش متمكن منها. طب انا هركز في حفظ القرآن. هركز في حفظ القرآن وهركز في حفظ القرآن برضو ازاي؟ ما تجيش تقول انا احفظ في البيت. خلاص احفظ مع محافظ في المسجد. برضو ما ينفعش. ليه؟ هتحفظ من اول المصحف ولا من اخره؟ حدد مرحلة الطريق. يبقى المرحلة الهدف الاول انا اخلص المفصل. بس اما اخلص المفصل ربنا يحلها اطلع لمرحلة تانية. يبقى خليك انسان مرتب. خليك انسان ممنهج في حياتك. تبقى انسان مرتب. انما انك عايز تعمل كل حاجة في نفس الوقت وعايز تقوم عامل رجلك كده طالع طالعة تبقى في الدور العاشر. ده كلام فارغ. مفيش اسانسيرات. مفيش اسانسيرات في الطريق الا المواسم بقى. رمضان عشر ذي الحجة العمرة وايام المجاهدة اللي ربنا بيفتح فيها العبد. انما عموم الحياة سلالم. انت هتطلع السلم سلمة سلمة. والخطوة اللي انت هتاكلها لو بقى عندك 50 سنة هترجع تاخدها تاني. مفيش اكل خطوات في الطريق لرب. لو كلت خطوة وبقيت بعد كده شيخ الاسلام هترجع تاخد الخطوة غصب عنك تاني. الطريق لربنا مفيش فيه حاجة مفيش فيه اكل. عشان كده ربنا بيقول كونوا ربانيين. ربانيين انك تربو وتزيد خطوة خطوة فتوصل في النهاية. انما اللي بيأكل مراحل في الطريق دي ما تنفعش. فاش واحد يقول لك انا في ابتدائي بس هموت عشان ادخل اعدادي. انا نفسي هو انت يعني عايز تصعب عليا يعني؟ ارجع يلا الدكه بتاعتك في اولى ابتدائي. انت تفكر الموضوع ايه؟ ارجع اقعد في الفصل بتاعك. انت هتسقط وهتفشل. مش قضيه انا شفت بتوع ثانوي فانا نفسي. مش مرحلتك. انت الوقت طالب في ثانوي. انت في مرحله التربيه القلبيه. انت الوقت في مرحله انك انت تدعو وتنزل جولات وتعمل. انت الوقت في مرحله انك تطلب علم. ما بلاش اللفه على المراحل اللي بعد كده. لو طالب دخل اولى طب وبيذاكر تشريح قال الجراحه دي جميله قوي. اما اجيب كتاب الجراحه دي في سته طب التشريح ده في اولى طب ومش هتنجح في الجراحه الا لو فهمت تشريح الجسم الاول. لو جه ينط على الجراحه هيسقط في التشريح وهيسقط في الجراحه. احترم مرحلتك واقبل الترقي التدريجي. كنت قاعد مع اخ من الاخوه وسهرانين مع بعض في البيت عنده. يقول لي انا 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 عايز اوصل لربنا. انا 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 عايز يبقى في علاقه. اقول له خلاص قوم الليل. انت مش فاهمني انا عايز اوصل. اقول له طيب خلاص عندك جلسه الضهر. انا عايز اؤمن. قلت له يا ابني ما فيش حبوب هتاخدها هتبقى مؤمن. ما انت لازم تقبل ان في سلم هتطلعه خطوه خطوه. هذا الشاب شرب مخدرات بعد كده وساب كل حاجه. ما هو استغفر الله. ما هو انسان مش عاقل اصلا. فيش حد هيكمل بهذه العقليه. فيش حد يقدر يستمر. اقبل الترقي التدريجي. اقبل انك انت يعني اقصى انسان يقدر يشتغل في حاجتين في نفس الوقت. انما انك انت تعمل لي الاخ رامبو مش هتبقى. الاخ بطليموس مش هتبقى. يبقى اقبل انك تبقى انسان واقعي في دين ربنا. طيب مساله الجمع بين الدراسه والدين الموضوع مش مشكله يا اخوانا والله. يعني الواحد دلوقتي سبحان الله العظيم يقعد يفتكر كده ايام ما كان طالب وازاي يجمع بين الدراسه والدين. الواحد يضحك على نفسه. دراسة ودين ايه يا ابني؟ الموضوع بسيط جدا. يا عم رتب وقتك. يا عم خليك جد شوية. ما تقعدش تصحالي من النوم. تقعد تنام على السرير. وتقعد بقى نص ساعة السرير عم تقوم. وبعد كده تقعد نص ساعة وتنام في الحوض. وتصحى على اذان الفجر وانت راسك في الحوض. وده. يا ابني ما تخليك راجل. اليوم 24 ساعة. والاسبوع 7 ايام. والشهر 30 يوم. خليك راجل. وتيجي وتفضل رامي المذاكرة طول السنة وتيجي قبل الامتحانات تذاكر اسبوع جد تقول يا اخ لو كمان اسبوع ارتب على الدفعة يا سلام. وبضيع الشهور اللي فاتت كلها وجاي الوقت تكتشف ان الوقت يكفي. انت اللي مش جد. يعني يا اخوانا الواحد اكتشف فعليا مع مرور السنين ان معظم عدم القدرة على الجامعة عدم جدية. عدم ترتيب وقت وعدم جدية. يا عم ما ترتب وقتك. ارتب وقت ازاي؟ رتب وقتك ادي يا عم للمذاكرة 3-4 ايام في الاسبوع والطلب العلم والحضور الدروس 3 ايام في الاسبوع. ازاي يعني؟ ازاي والله العظيم تطلع من الاول لو عملتها. لو جبت اقل من امتياز وعملت كده تعالى يا عم قول لي يا عم انت ما انتش انت شيخ منصف، ما انتش انت المفروض تقعد كده ايه يا اخوان. ادي انت بس نظم وقتك. احد المشايخ وراجل من الاوائل كان يدي شهر ادي شهر للمذاكرة. انت بقى وطبيعة دراستك ادي يوم زي سيدنا عمر بن الخطاب، يوم ويوم، يوم يقعد مع النبي ويوم يعني. ادي يا عم 3 ساعات زي الشيخ محمد حسان لما كان طالب كان بيطلع الاول. ادي 3 ساعات للمذاكرة وبعد كده اعمل اللي انت عايزه خلاص. بس اثبت، ما هو الدنيا زي الدين، التربية العقلية واحدة، قواعد النجاح في الدنيا في الدنيا. اثبت على 2 ساعة مذاكرة في اليوم ما يكفوش. هو انت حضرتك بتذاكرهم؟ لا والله. يعني انت ثابت على 2 ساعة؟ والله ما انا ثابت على 2 ساعة ولا اي حاجة. هو اول ما جيت دين مشكلة المذاكرة طلعت فجأة؟ يا ابني رتب وقتك، اعمل لنفسك حاجة ثابتة مستمرة في الدراسة وهتلاقي ربنا فتح عليك الحاجة دي. ورد ثابت يومي مثلا 3 ساعات يوميين مذاكرة، يا سلام، من الفجر لحد ميعاد الكلية، بس انت اثبت عليهم. القضية قضية استمرار. انما في طالب يجيلك اول يوم في الدراسة انا اذاكر كل يوم، كنا نعملها زمان، هذاكر 150 صفحة في اليوم. تاخد اول يوم 150 صفحة، تاني يوم 50 صفحة، تالت يوم صفر، رابع يوم صفر. بس صفر ايه؟ يا ريته صفر عادي. صفر بايه؟ بايه؟ ايوه واحد سلف اصيل اهو، باحباط. تفضل قاعد شهر محبط، انا مش عارف اذاكر. يا ابني ما هو انت يا 150 صفحه في اليوم يا مش عارف اذاكر؟ ما هو انت اصلا لو عايز تذاكر كميه كبيره انت مش هتطيق اصلا. انت دايما تلاقي الاوائل ينزلوا يلعبوا كوره ويروح ويشوف حياته ليه؟ هو مرتب وقته، هو فاهم ان القضيه قضيه الاستمرار. القضيه مش قضيه العنتريات، مش قضيه حريقه. ذاكرت اسبوع وموت نفسي وبعد كده قمت نايم لشهر عليه. حدد 2 ساعة في اليوم ثابتين، حدد 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع ثابتين، يبقى دول ايام المذاكره. ده معسكر مذاكره. لا مش عايز اقول لك، لو حددت يومين في الاسبوع معسكر مذاكره خلاص وباقي الاسبوع عادي، انت حياتك فكه وعادي. بس انت استمر، بس انت استمر واجتهد وهتلاقي. يبقى القضيه قضيه ترتيب وقت وفقط. ربنا يسددكم يا اخواني. ان شاء الله باذن الله من اول المره الجايه ان ربنا اذن باذن الله هنكمل تاني في موضوع الاسطوره او الكلام عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وباذن الله ناخد كل مره مثلا مشكله واحد او اثنين، يعني بحيث ان احنا ايه نتكلم مع بعض في مشاكل بعض ونبقى ماشيين في الاثنين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الاخوه اللي عندها مشاكل بقى، مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم؟ مش احنا بنقول الاستمرار؟ هو اللي بيقرا ربع في اليوم ده حاجه قليله؟ ده بطل والله العظيم بطل. ولا يا دكتور احمد؟ دكتور احمد رمضان شعار الحاجه البسيطه بس المهم بالاستمرار. اللي بيقرا ربع في اليوم ده بطل. شوف هيبقى افضل يرفعوا ايديهم. خد. طب مين ياخد صفقات رابح؟ الله، صفقات رابحه ويقراه. دكتور خالد ابو شادي، خد الصديق قدام الدنيا دلوقتي. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع في اليوم؟ ربع بقلب كده. خد يعني. هات مصحف كمان. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع في اليوم؟ ربع في اليوم ما شاء الله يا اخي، والله السهوله جميله يا اخي. تحس ان 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 اللي بيديله كده مين ده بيضحك وفرحان كده، حاسس ان هي يعني مهمه واقعيه، يعني مش عن طريق ليله بين الجنه والنار. الله اخد انا ليله. انت بتحب ارفع ايده بقى. ليله بين الجنه والنار.
ليلى
مش ليلى. ليلى الاخت ليلى. هو يا رب احب ليلى وادخل النار ولا ما احبش ليلى وادخل الجنه، اعمل ايه؟ بس ليلى بين الجنه والنار من اجمل كتب الشيخ خالد المشادي. طيب حبيبنا زود التيشيرت الاحمر، مين ياخد المصحف ده رجاله و ربع في اليوم؟ ربع. طيب خلاص اتحرك. سباق نحو الجنان، كيف تجعل قلبك أسرع القلوب؟ الله جميل أوي أخوانا الكتاب ده. سباق نحو الجنان، ها مين ياخده؟ تاخده هتقرأ؟ انت عارف ثمنه الأول هتقرأه. أنا كنا بنقول قبل كده مين ياخد المصحف ده؟ انت صوت عليه يا أخي. ربع ولا ايه؟ ربع ماشي. المهم الاستمرار. هيقرا ربع، هيجي رمضان إن شاء الله يخليه حزب، هيجي 10 ذي الحجة. رحلة البحث عن اليقين برضو من الكتب الطيبة جدا. اليقين بصدق القرآن، اليقين جميل الكتاب ده ومعناه شامل في اليقين، البحث عن اليقين. جنتان، عيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. خالد أبو شادي برضو اللهم بارك. ما هو الناس اللي قاعدة هنا بتنصفعش ليها أصلا. دكتور أحمد رمضان مش هقدر. خد يا حبيبنا، يلا ربنا يبارك فيك. شوف يعني الشيخ فارس ساكت طول الدرس يعني وكانت على ال استنى ما تكت. شوف جبت حاجة للأطفال طبعا أصل الحاجات دي. طيب خذ الأول ولاد دكتور إبراهيم طبعا. الله أوشا هاتي بوس بص اوديك باكو فلوس باكو فلوس باكوين فلوس مفيش في مبادئ. خد يا بطل بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اطفال تانيين هنا دكتور احمد سعد عايز فلوس ولا ايه؟ اه ما شاء الله. طيب خد الطفلين ورا همت مين ياخد ده يا جماعه ويروح يجاهد في فلسطين؟ مين ياخد ده ويدينه نصه بعد ال هو النهارده الجمعه يصوم اثنين وخميس بس. لا انت بتصوم اثنين وخميس، انت اثنين وخميس انت مش معانا في تحفيظ القران. طيب ما انت كبر الصحر معانا، احنا عايزين حد ما بيصومش. اول مره كده ناخد ثواب كده انه ايه يدخل العباده كده ضمير يا جماعه. طيب خلاص اخر كلام، هو الركن ده كده واكل الواكل الحاجه كلها. قبل ما ابص في حد هنا يراجع نفسه اثنين وخميس؟ طب الراجل اللي عند الباب ده مفروض يا جماعه ده كله يتاسف. انا مش عارف اعمل ايه، ده انت جاي له. انا بقول ندعي يوم الجمعه في ساعه اجابه الله اعلم يا امتى. يعني يا جماعة بلاش قلبنا يتعلق بالدنيا بالمنظر ده. طيب بتقترحوا ده مقابل ايه؟ مين ياخد ده ويؤثر؟ لا ما مش ما اقدرش اقول ليه، اوعى تفهم لي صح. استاذ فؤاد يا جماعة. طيب تاخدوا تقسموا على الاطفال مقابل ايه؟ تقعد النهاردة قبل المغرب نص ساعة تدعى ربنا، تجيب كتيب الدعاء للقحطاني كده او اي كتيب دعاء وتقعد تدعى ربنا نص ساعة قبل المغرب. لا ما هو ما كله المستفاد او تدعي لي طبعا وتدعي لي. خلاص اختار يا اما نص ساعة قبل صلاة الجمعة تنزل المسجد بدري نص ساعة قبل الجمعة تقعد تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولانية تقعد تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب مين يا جماعة قبل ال طب خلاص اسوأ خلاص كده خلصنا. اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم إنا نحتاج إليك. اللهم إنا عندنا كربات لا مفرج لكربنا إلا أنت، لا كاشف لغمنا وهمنا إلا أنت. اللهم افرج عنا، اللهم افرج عنا، اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اجبرنا وارفعنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا ولا همتنا إلا في رضاك، ولا تجعل رغبتنا ولا رهبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. إن حالنا كما ترى، اللهم إنا راغبون إليك فدلنا عليك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. يا من بيدك النواصي، يا من قلوبنا بين أصبعين من أصابعك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نريد أن نصل إليك فأعنا ويسر لنا، وارزقنا من يعيننا، وارزقنا من يرشدنا، وارزقنا من يأخذ بأيدينا، واجبرنا ببعضنا. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا بها على الوصول إليك. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.